بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بالعناوين. نهار طرابلس دام كليلها ومقتل القائد العسكري للديمقراطي العربي. ميقاتي بعد اجتماع بعبدة، إجراءات جدية لطرابلس ولا غطاء لأحد. مقتل سوريين وضبط كميات كبيرة من المتفجرات قرب مجد العنجر. الوفاء للمقاومة، ارتهانات البعض الخارجية عطلت الحياة الدستورية. مخطوفو أعزاز في ظلال الحرية، فمن عصف بعاصفة الشمال.
بانتهاء قضيتنا سينتهي لواء عاصفة الشمال.
الجيش السوري يستعيد حتيتة التركمان ويتصدى للمسلحين في صدد. أهلا بكم. بغطاء كثيف من القنص السياسي على الدولة ومؤسساتها، تواصل القنص الميداني على محاور طرابلس وأحيائها منذرا بمزيد من التعقيدات ومسجلا المزيد من الضحايا والإصابات. أول المصابين أهل طرابلس، وبعدهم الأجهزة الأمنية وخططها الميدانية. أما الدولة وهيبتها فمشظات من تصريحات بعض نواب المدينة. في بعبدة تداعى المعنيون من أمنيين وسياسيين، والنتيجة بيان مكرر: رفع الغطاء السياسي عن المتحاربين. لكن من للمحرضين من ممولين وسياسيين؟ رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي جدد من بعبدة النأي بالنفس عن سوريا وأحداثها اعترف بأن الأزمة لم تنأ بنفسها عنا، مقولة سرعان ما أكدتها مخابرات الجيش اللبناني التي أعلنت عن إحباط عملية تهريب للمتفجرات محتواها 300 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار، مصدرها سوريا ووجهتها أعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية بحسب معلومات أمنية. الأحداث الأمنية أخذت حيزا كبيرا من اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة، وكذلك الأحداث السياسية مع إصرار البعض على تعطيل المؤسسات الدستورية لا سيما مقاطعة الجلسات النيابية، وهو ما رأت فيه الكتلة خروجا عن منطق الدولة وكيدية موصوفة تفاقم من التعقيدات التي تحول دون تشكيل الحكومة. كما اعتبرت الكتلة أن الذرائع المسماة الدستورية لن تفضي إلى التغطية على ارتهانات المعطلين لسياسات غير لبنانية، سياسات سماها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالخليجية التي تعطل الحياة اللبنانية بانتظار المتغيرات السورية. من طرابلس نبدأ، حيث تستمر الاشتباكات بين باب التبان وجبل محسن، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات إلى 4 قتلى، بينهم المسؤول العسكري للحزب الديمقراطي العربي، إضافة إلى عشرات الجرحى.
تنام طرابلس على اشتباك وتستفيق على آخر. منذ الثلاثاء الماضي لم تتوقف أعمال القنص على خطوط التماس التقليدية الفاصلة بين التبانة والبرانية وجبل محسن، ما انعكس شللا على المؤسسات والمحال التجارية وعلى حركة المواطنين في مختلف الشوارع والأحياء. في شارع سوريا وتحديدا عند مستديرة الملولة، تتسلل الحياة الطبيعية إلى المكان مع دخول الدوريات التابعة للجيش اللبناني. الأوتستراد الدولي الذي يربط طرابلس بعكار شهد حركة سير حذرة تحسبا لعمليات القنص التي رفعت حصيلة الضحايا وحتى الجرحى. أما جبل محسن فيتحسب وفق مسؤوليه لأن يواجه حرب استنزاف طويلة.
بالنسبة لنا نتكلم عن رؤيتنا لهذه المعارك. بالنسبة لنا هي معارك سياسية بامتياز، هي معارك تهدف إلى تحسين شروط التفاوض على حساب منطقة جبل محسن. جبل محسن اليوم بقعة صغيرة موجود في مدينة طرابلس. هذه البقعة ليس لها مصلحة لا أن تكون مكسر عصا ولا أن تكون يد تؤلم أي فريق.
سياسي طرابلس وزعوا مواقفهم بين التحريض والاكتفاء بالصمت لانتظار القرارات الرسمية في بعبدأ، وقادة المحاور أعلنوا أنهم لم يبدأوا المعركة بعد، فيما الشارع الطرابلسي في حالة غليان بعدما آلت إليه الأوضاع.
إذا طرابلس منها محسوب على خريطة لبنان لحتى نعرف نحن، كرمال الله يا يا عماد يا قائد الجيش خلصنا هالمرض هذا، لأنه ما واقفين نحمل أكثر من هيك.
نرجو خطة الأمنية بالضحية وزبطت وعي ماشي وأموالها أحلى من هيك، ما بيطلع ضربة كف ما بيطلع. خطة الأمنية عاملينها عند البلما.
كلهم سمعنا لجنة وغير لجنة، أي لجنة هيدي خلصونا بها من المرض الخبيث.
أما قيادة الجيش اللبناني فاتخذت قرارا حاسما بالرد على مصادر النيران، وهي أكدت أنها لن تتهاون في حفظ أمن طرابلس، وإذا استمر وضع الفلتان فإنها ستتخذ خطوات ستفاجئ الجميع. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي طالب بحل الحزب العربي الديمقراطي، وبعد اجتماع في منزله بطرابلس مع قادة محاور المدينة انتقد الرافعي الخطة الأمنية معتبرا أنها لم تحمي أهل طرابلس.
بحل الحزب العربي الديمقراطي ومحاكمة المسؤولين فيه باعتبار أن منفذي التفجيرين ثبت أنه من جبل محسن، فإنما بعد تفجيري مسجدي التقوى والسلام واكتشاف فاعليهما ليس كما كان من قبل. الخطة الأمنية فقط على التضييق على الناس، نحن الآن الخطة الأمنية لا هي تدافع عنا ولا تتركنا ندافع عن أنفسنا.
ولمتابعة الموضوع معنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. يوم دامي في طرابلس هذا اليوم، فادي كيف تبدو الأوضاع في المدينة في هذه الأثناء؟
يعني بصراحة دعني أوضح مسألة كوثر، أن اليوم هو أهدأ من يوم أمس. باليوم أمس كان يشهد ضراوة في حدة إطلاق الرصاص، لكن نستطيع أن نلخص ما حدث خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء وحتى اليوم، نستطيع أن نقول بأنها هي ليست عبارة عن اشتباكات ولا جولة عنف جديدة. نستطيع أن نقول عنها بأنه فقط عمليات القنص التي هي تؤذي المواطنين سواء في جبل محسن أو حتى في جبل تبانة. هناك يسقط ضحايا من الطرفين، والجيش اللبناني يرد على مصادر النيران بوابل من الرصاص. ما علمناه حتى الآن وقبل حوالي 5 دقائق كان هناك عمليات قنص سقط جريح، رد الجيش اللبناني بوابل كثيف من الرصاص باتجاه مصادر النيران. لا أحد يستطيع أن يحدد التقنيس من أين يطلق، لا سيما أن المنطقة مكتظة وهناك أسطح منازل لا يستطيع الجيش أن يراقبها بأكملها. ما يحدث أن الجيش اللبناني نجح على أرض الواقع في ضبط المسلحين، نجح في لملمة كل السلاح من الشارع وانضبطت أمر سواء في التبانة أو في جبل محسن، لكن عملية التقنيس هي وحدها التي تؤذي الشارع الطرابلسي و تتسبب بسقوط أعداد إضافية من الضحايا الذين وصل عددهم إلى 4، 2 من جبل محسن و2 من باب التبانة، وبالإضافة إلى 40 جريح توزعوا بين المنطقتين. هذا مجمل الوضع الذي نستطيع أن نلخصه بأنه ليس باشتباكات، وإنما التقنيس هو من يؤذي. الطريق الدولية حتى الآن مفتوحة بشكل سالك جدا، لكن بحذر كما أن السيارات تتجاوزها بسرعة فائقة. أما بالنسبة للمناطق الأخرى فهي منذ الساعة 6 وحتى الآن تشهد حالة من الشلل الكبير في صفوف الشوارع. ما نلحظه اليوم أنه ربما التصريحات النارية التي تطلق ربما هي أيضا تساهم في خلق جو من التوتر لدى الأهالي الذين بدأوا يطالبون الجيش باعتماد خطة فعلية جدا جدا تستطيع أن تضبط الأوضاع وتستطيع أن توقف النزف المتواصل في الدم الذي يسقط سواء من هنا أو سواء من هنا.
شكرا لك فادي منصور مراسلنا من طرابلس شمال لبنان. في قصر بعبدة ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اجتماعا وزاريا أمنيا مخصصا لبحث تطورات ومستجدات الوضع الأمني في طرابلس.
على وقع التطورات الأمنية في مدينة طرابلس، عقد في قصر بعبدة اجتماع وزاري أمني استثنائي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. الرئيس ميقاتي شدد بعد اللقاء على وجوب تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن لا غطاء سياسي لمن يعبث بأمن الشمال.
لكن أريد أن أؤكد أنه كل ما يقال ووضع ما بدي أقول كلمة تهم، ولكن وضع أنه السياسيين أو الغطاء السياسي أو أنه السياسيين يغزون المسلحين، هذه المواضيع هي أنا بعتبر تهرب من المسؤولية. نحن قلنا كسياسيين اجتمعنا كلنا سوا وأكدنا أنه نحن عم نوضع الأجهزة الأمنية والقوى الأمنية كلها يتأمين مسؤوليتها، وما في حدا عنده أي غطاء معين. الخطة الأمنية بعد ما انحطت بكل تفاصيلها، الخطة الأمنية هي تدريجية.
وعن الأزمة السورية، أشار الرئيس ميقاتي إلى إمكانية مشاركة لبنان بمؤتمر جنيف 2، خاصة وأن لبنان هو الأكثر تأثرا بتداعيات تلك الأزمة.
نحن نأينا بنفسنا عما يحصل في سوريا وعما يحصل في الداخل السوري، ولكن الأزمة السورية ما رأيت نفسها عنا. نحن لما توصل الدعوة حننظر فيها، وأنا لا أستبعد أبدا أن لبنان يكون ممثل وحاضر في مؤتمر جنيف، لأن لبنان قوي وفاعل بدبلوماسيته وبهمه يكون موجود ويعبر عن وجهة نظر ويتابع هالقصة، لأن مثل ما بتقول لبنان أكثر بلد يتأثر من أي تداعيات للأمر السوري.
وقبيل الاجتماع كان الرئيس ميقاتي قد استعرض ورئيس الجمهورية آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد.
في البقاع الغربي، تمكن الجيش اللبناني من إحباط عملية إدخال متفجرات إلى لبنان عبر الأراضي السورية في منطقة سهل الحريمي مجد العنجر. قتل في العملية 2 وأوقف 3 بعد إصابته بجروح خطرة، وثلاثتهم من السوريين.
في عملية محكمة مستندة إلى معلومات دقيقة، تكون لدى مخابرات الجيش اللبناني منطلق ومسار مجموعة إرهابية تحضر لنقل كميات من المتفجرات إلى الداخل اللبناني عبر الأراضي السورية، نقطة العبور من البقاع الغربي، وعليه بدأت المراقبة والملاحقة. دورية للجيش اللبناني في منطقة شتورة ترصد ظهر الخميس سيارة فان على متنها 3 أشخاص يحملون الجنسية السورية. طلب عناصر الدورية منهم التوقف والترجل، لكن سائق الحافلة لم يمتثل للدورية وبادر الآخران إلى إطلاق النار على العسكريين، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الجيش اللبناني بجروح طفيفة. فر المسلحون بعدها باتجاه سهل حوش الحريمة مجد العنجر في البقاع الغربي، حيث جرى اشتباك بين الجيش والفارين. أصيب كل أفراد المجموعة في سهل الحريمة، قتل 2 منهم على الفور والثالث أصيب بجروح، تم نقله إلى مستشفى البقاع في شتورة لمعالجته تمهيدا لإجراء التحقيقات اللازمة. وفي المعلومات للمنار أن المجموعة كانت مجهزة بالأسلحة الفردية لمواجهة أي كمين أو اشتباك، لكن الأهم في العملية يتمثل بضبط كمية كبيرة من المتفجرات في الحافلة تصل إلى حوالي 300 كيلوغرام من المتفجرات، مصدرها الأراضي السورية ووجهتها لبنان للتحضير لعمليات إرهابية في العمق اللبناني. يأتي هذا الإنجاز بعد ساعات على توقيف الجيش اللبناني 4 سوريين خلال محاولتهم الدخول إلى عرسال بأسلحتهم الفردية عبر الحدود اللبنانية السورية، والتحقيق جار معهم لمعرفة الخلفيات.
في سوريا، واصل الجيش تقدمه في منطقة ريف دمشق محققا إنجازات إضافية، لا سيما في بلدة حتيتة التركمان في الغوطة الشرقية. وأفاد مراسلنا في دمشق أن قوات الجيش تمكنت من استعادة البلدة بالكامل بعد تكبيد المسلحين خسائر كبيرة.
حتيتة التركمان إحدى بلدات الغوطة الشرقية تشرف على طريق مطار دمشق الدولي، الآن تحت سيطرة الجيش السوري. دخلها من محاور عدة بعملية سريعة ومباغتة ضرب فيها تحصينات المسلحين التي عملوا عليها منذ سنة تقريبا. اشتباكات كانت الأعنف على مداخلها ووسطها، خولت الجيش التقدم واستعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي في أطرافها.
تم الدخول حتى التركمان من 5 قوى دخول، 2 يمين 2 يسار او 2 يمين، 3 قوات يسار بالاضافه الى قوتين خلفيتين مباشرتين لخلف خطوط العدو من جهة اليسارية. عن طريق الالتفاف عن خلف خطوط العدو تم دخول زج قوتين مجموعات رئيسيتين من الطرف اليسار، وتم كسر الخط الامامي لحد العدو. انكسر الخط الامامي لحد العدو، بدا المسلحين بالتراجع. هنا اصبح حصل تقدم الجيش العربي السوري. الطرف اليمين تابع تقدم معنا والتقينا نحن، ثم تابعنا تمشيط بداخل المدينه. من صارت اصبحت المنطقه مبيض شباب باتجاه العريش باتجاه حتى تركمان، وحتى مشارف حوش الدوير كامل امن وتحت سيطره الجيش العربي السوري.
محاذاتها لطريق المطار وتوسطها بين بلدات الغوطتين الشرقية والغربية ولجوء المسلحين إليها بعد تلقيهم ضربات موجعة في شبعة وغيرها من البلدات، معطيات زادت من أهميتها الاستراتيجية.
طبعا منطقة حتي تركمان هي منطقة مهمة استراتيجيا بالنسبة لإشراف على طريق المطار، وبالنسبة إلى لجوء المجموعات المسلحة إليها بعد توجيه ضربات لهم بشبعة وبالمطاحن وفي الغوطة الغربية. طبعا نحن هون قمنا بعملية كتير نوعية، عمل خلف خطوط العدو بالإضافة لخروقات ضمن خطوطه المثبتة بالإضافة إلى ضرب مقرات قيادة غير متوقع الوصول إليها بسرعة.
تأتي السيطرة على حتيتة التركمان بعد سلسلة من العمليات الناجحة للجيش السوري في الغوطة الشرقية وتمكنه من ضبط مساحات واسعة وتأمين طريق المطار. معقل جديد للمجموعات المسلحة يتهاوى، يسيطر عليه الجيش السوري فاردا طوقا أمنيا محكما على الغوطة الشرقية ومؤمنا طريق المطار. من بلدة حتيتة التركمان في ريف دمشق، جعفر مهنا، قناة المنار.
في ريف حمص يتصدى الجيش السوري للجماعات المسلحة التي دخلت منطقة صدد التاريخية، وأفاد مراسل المنار عن تقدم للجيش في هذه المنطقة التي خرج منها بعض الأهالي بسبب ممارسات المسلحين فيها.
ما أن أشيع عن اقتراب الجيش السوري من بدء عملية عسكرية شاملة في جبال القلمون شبيهة بمعركة القصير، حتى فر عدد كبير من المسلحين باتجاهات مختلفة. المسلحون وللتغطية على ارتكابهم قام عدد منهم لا سيما مسلحو جبهة النصرة باقتحام منطقة صدد التاريخية في ريف حمص والقريبة نسبيا من جبال القلمون والتي تضم عددا كبيرا من الأديرة والكنائس التاريخية، وقاموا بتهجير عدد كبير من أهلها من بيوتهم بعد إطلاقهم الرصاص عليهم، فيما استطاعت عناصر من الجيش السوري إخراج بعضهم بأمان.
جاءوا علينا خلعونا من البيوت مسلحين وصرقوا علينا.
والله اخذوا من اغراضنا كليتها بالسياره، واخذوا السياره
البارود علينا
ووقفونا مسلحين، سحبوا البارود علينا ورجعونا لجوا واخذوا السياره وراحوا.
المواطنون المبعدون خرجوا متالمين والصدمه ترافقهم كما حقائب الثياب، يستنجدون بالجيش السوري لنجده من تبقى من مدنيين في البلده الذين استخدمهم المسلحون دروعا بشريه.
بدنا الجيش يحمينا. الله يحمي الجيش. هجموا علينا المسلحين باطراف البلد وعم يهجرونا وعم يقتلونا.
بدنا ندافع، بدنا نضل ندافع لحتى نحمي هالبلد وترجع مثل ما كانت. صدد العراقة، صدد هي ام الدنيا، هي اللي حوت العالم وهي اللي جمعت العالم. وان شاء الله يا رب هالديور اللي فيه بتحمي هالجيش، بتحمي كل شعب، كل شاب عم يدافع عن هالوطن.
الجيش السوري بمشاته وألياته الثقيلة تحرك مباشرة نحو المنطقة متقدما من محاور عدة لاستعادتها من المسلحين الذين يقال إن عددا كبيرا منهم شارك في الهجوم على معلولة البلدة الجريحة التي استعادها الجيش منذ مدة بعد أن دخلها المسلحون وقاموا بتدمير معالمها التاريخية والأثرية، في خطط تبدو ممنهجة من قبل المسلحين ومن يدعمهم لاستهداف المناطق التي تحمل رمزية دينية وتاريخية عريقة. سومر حاتم، قناة المنار.
في اجتماعها الأسبوعي انتقدت كتلة الوفاء للمقاومة الكيدية والمصالح السياسية الضيقة وارتهان البعض لسياسات غير لبنانية تدفع إلى تعطيل المجلس النيابي عن سابق تعمد وإصرار.
أول بنود جدول أعمال كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الدوري كان أمنيا. الاستهداف الإرهابي المتكرر للضاحية عمل عدواني يستوجب تصديا وطنيا شاملا.
إن الاستهداف الإرهابي المتكرر لضاحية بيروت الجنوبية بالسيارات المفخخة التي تزرع القتل والدمار في أحياء المدنيين وأسواقهم، والتي كان آخرها السيارة التي كشفتها الأجهزة الأمنية عشية عيد الأضحى المبارك في محلة المعمورة وعطلت تفجيرها الذي كان ينذر بكارثة كبيرة. إن هذا الاستهداف هو استهداف عدواني مجرم يتطلب تصديا وطنيا شاملا وحازما لتلافي خطره، خصوصا أن المتورطين أصبحوا معروفين تماما وأن أماكن انطلاقتهم باتت مفتوحة. كما أن الاستهداف المتكرر لمنطقة بعلبك الهرمل بالصواريخ التي تطال أهلنا وقراهم الآمنة من قبل الجهة الإرهابية نفسها يستوجب هذا الاستهداف من الجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل حماية البلد وقطع أيدي العابثين بأمنه واستقراره.
سياسيا انتقدت الكتلة ما وصفته بالتذرع الواهي للبعض بالأسباب الدستورية لمقاطعة الجلسات التشريعية، أما حكوميا فقد شددت الكتلة على ضرورة أن تتمثل الكتل وفق أحجامها النيابية.
إن التذرع الواهي بما أسماه البعض الأسباب الدستورية لمقاطعة جلسات المجلس النيابي لن يفلح في التغطية على الكيدية والمصالح السياسية الضيقة والارتهان لسياسات غير لبنانية تحكم أداء هذا البعض وتدفعه لتعطيل عمل المجلس النيابي عن سابق تعمد وإصرار. تجدد الكتلة موقفها بشأن الحكومة المرتقبة وتؤكد على وجوب أن تكون سياسية جامعة تتمثل فيها المكونات اللبنانية بنسبة أحجامها التمثيلية في المجلس النيابي، وعلى أن بيانها الوزاري لابد من مناقشته بعد التأليف وصياغته على قاعدة المرتكزات الأساسية للوفاق الوطني التي تمثل المقاومة أهم وأبرز ثوابته التي اعتمدتها وكرستها كل حكومات ما بعد الطائف.
حرية مختطفي أعزاز بالشكل الذي تم يستحق التنويه، أكدت الكتلة في بيانها، لا سيما جهود مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
تبارك الكتلة للبنانيين عموما وللزوار المحررين من أعزاز ولعوائلهم خصوصا، وبعد الاطلاع على الظروف والحيثيات التي أدت إلى إنهاء هذه القضية تبدي الكتلة ارتياحها الكبير لعودة الزوار سالمين إلى أهلهم وللإفراج عن الطيارين التركيين، وتنوه بالجهود التي بذلت على مختلف المستويات لا سيما جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مؤكدة دعمها لمواصلة المساعي من أجل تأمين حرية المطرانين اليازجي وإبراهيم والمواطنين حسان المقداد ومحمد بليبل وكل المخطوفين المظلومين.
ودعت كتلة الوفاء للمقاومة القوى والفصائل الفلسطينية كافة إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية لترتيب أوضاعها ورص صفوفها والتعاطي مع الاستحقاقات المفصلية وفق برنامج مشترك متكامل ومنسق. ولمناسبة انعقاد الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورتها 68، أكدت الكتلة تضامنها مع قضايا الشعوب المستضعفة داعية إلى تأييد ودعم مشروع القرار المطروح على جدول أعمال هذه الدورة لإدانة الحصار الأمريكي ضد كوبا.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جدد الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، وخلال رعايته حفل تكريم طلاب مدارس المصطفى الناجحين في الشهادات الرسمية، رأى الشيخ قاسم أن فريق 14 أذار يعطل البلد بأمر عربي خليجي حتى موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك بانتظار تطورات الأزمة السورية.
جماعة 14 أذار رفعوا شعارا على طريقة اللوجو، رفعوا شعارا يؤدي إلى تعطيل البلد بكامله إلى انتخابات الرئاسة الجمهورية. ليس السبب أنهم مجتهدون وتبين لهم أن هناك مصلحة لهم ووصلوا إلى هذا الاستنتاج، لا، بل لأن هناك دولة عربية خليجية أمرتهم أن يجمدوا تشكيل الحكومة في لبنان بانتظار التطورات في سوريا، لأن هذا البلد العربي يأمل خلال شهرين أو ثلاثة أن تقلب المعادلة إلى مصلحته، وعندها يستطيع أن يتحكم كما يعتقد بتشكيل حكومة تناسبه في لبنان.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان اعتبر أن سياسة المقاطعة التي يصر عليها فريق من اللبنانيين تنذر بالخطر على مصير لبنان ومصير كل مؤسساته الدستورية. ورأى في تصريح له أن المقاطعة تدل على مدى ارتباط البعض بالمراجع الإقليمية التي هي وراء هذا التعطيل وعلى عقم النظام السياسي في لبنان. إرسلان دعا اللبنانيين إلى الاستفادة من التحولات في المنطقة وعدم تضييع الفرص. نفى وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري صحة المعلومات المتداولة عن اعتبار عيد الاستقلال موعدا نهائيا لتشكيل الحكومة، وإلا سيوقع رئيس الجمهورية مرسوم حكومة أمر واقع. وفي مقابلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار أكد الخوري عدم وجود أي تناقض بين إعلان بعبدة والمعادلة الثلاثية في أي بيان وزاري مستقبلي.
ما عندي علم أنا أنه في أي تحديد مهل محدد أو تواريخ محددة، ولا أتصور أنه حكومة حياديين بالمعنى الحياديين قابلة أنه تقدر تواجه المرحلة هاي. أكيد بالنسبة له مهم يكون حكومة جامعة خدمة الرئيس، فهي دائما عم بيقوله بتمثل الكل في لبنان.
شو مفهوم الحكومة الجامعة؟ يعني كيف تكون جامعة؟
يعني في حكومة بدها تواجه مشاكل موجودة اليوم عندنا، ومشاكل كبيرة جدا في لبنان.
صحيح، ما حدا بيختلف على الوضع الحساس الذي نمر.
كل الفرقاء السياسيين ويجب يكونوا مشاركين، لأنه هاي مسؤولية على الكل تقع.
سؤال
بدل في جيش وشعب مقاومة، منا يعني هاي ما بتلغي هيدي، يعني الجيش والشعب والمقاومة لا تلغي إعلان بعبدة، وإعلان بعبدة لا يلغي الجيش والشعب المقاومة.
نتابع تقديم النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن اللقاء الذي جمعه أمس مع الرئيس السوري بشار الأسد تركز على ملف المطرانين المخطوفين، وأن الرئيس السوري أبدى كل تجاوب واستعداد للقيام بكل ما من شأنه أن يساهم في تحرير المطرانين. وقال اللواء إبراهيم في حديث صحفي أن موضوع السجينات السوريات قد أقفل على طريقتي ولم يعد يوجد أي شيء عالق فيه، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام وقع في التباس حين وضع مسألة إطلاق السجينات في سياق صفقة تبادل مع دمشق، وهذا ليس دقيقا. والصحيح أن القيادة السورية قدمت كل التسهيلات لإنجاز تحرير المخطوفين اللبنانيين ونفذت الخطوات المطلوبة منها على هذا الصعيد. قبل إتمام عملية الإفراج عن اللبنانيين 9 كان واضحا أن لواء عاصفة الشمال يعيش آخر أيامه في منطقة إعزاز ويتجه نحو الانهيار، فلماذا ترك هذا التنظيم لمواجهة مصيره بعدما رعته جهات إقليمية ودولية؟
بعيدا عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لعملية الإفراج عن اللبنانيين 9، فإنه من الواضح أن ما يسمى بلواء عاصفة الشمال كان يواجه واقعا ميدانيا وأمنيا محرجا وصعبا جدا، بعدما قتل داعش معظم قياداته وعناصره، وبعدما ترك يواجه مصيره.
لكن قبل الحديث عن المصير، فإن أحدا لم ينس بعد كيف استطاع هذا التنظيم بخطفه الزوار اللبنانيين إرباك الساحة السياسية الإقليمية وحتى الدولية. رسم خطوط التفاوض والشروط، وبات الجهة الأكثر جذبا للأخبار والأكثر قربا من دول تسمي نفسها بالعظمى. فجأة أصاب اللواء نزيف القتال، فخسر أولا القائد الأول.
إلى أن جرت الأحداث، كانوا عم أول شيء هني والجيش السوري، كان في بعض المراكز كان يقتل منهم ناس، كل ما يقتل واحد هني يجي يقولوا لنا نعرف فلان قتل، فلان قتل. على طول هيدي المدة اللي نحن محجوزين فيها ومخطوفين، كان مستلم هذه الولاية وكان أمير هو أبو إبراهيم عمار دديخي، كان هو الأمير، يعني يمكن حكم شي 7 أشهر تقريبا
قبل أن يقتل.
نعم، قبل 7 أشهر بشهر 12 2012 قتل.
صحيح،
قتل بمعركة مطار منغ. منذ أن خطفنا لحد ما استلم العموري كانوا 57 شخص احصيناهم قتلوا، هؤلاء من الاعتاء. ما هني هولي الاعتاء، هولي كانوا عناصر وبعض صاروا كلهم قادة.
7 أشهر على عملية الخطف دخلت القضية في مرحلة جديدة، ودخل لواء عاصفة الشمال في مرحلة ما بعد أبو إبراهيم. إنها المواجهة مع داعش. ارتفعت أرقام الخسائر وتحول اللواء إلى تنظيم لا حول له ولا قوة.
بعد أبو إبراهيم عرفنا أنه تسلم الأمر سمير عموري، هيدا ما كان درعه اليمين، كان درعه اليمين لأبو إبراهيم محمد شوقي أبو شوقي. مش بلشوا هن انهاروا بالفعل، نحن لمسنا لأنه صرنا نحكي بين بعض أنه معقولة قتل فلان. هلأ كان قيم علينا واحد اسمه الشيخ منير.
الشيخ منير شو صار فيه؟
الشيخ منير عرفنا أنه قتل، صار الهجوم في جبل ما بعرف شو اسمه جنب المعسكر، فاتوا على الجبل الجماعة، وصلوا على المعسكر، أخذوا أول المعسكر جزء المعسكر قتل فيها الشيخ منير وأربع عناصر معه. هلا لا، المسؤول الإعلامي قتل قبل بعزاز اسمه عمر شو مش عارف أنا إيه، بمعركة عزاز قتل. حتى قتل شخص شيخ بالشريعة عندهم اسمه الشيخ يوسف، الشيخ يوسف العشاوي كمان قتلوا داعش.
اليوم لا يكاد اسم لواء عاصفة الشمال يذكر في نشرات الأخبار. كيف حصل ذلك ولماذا؟ ربما الجواب موجود بالكامل في قبور من مات منهم، وفي صدور من كان يوما يعطيه الأوامر.
أنه يا شباب والله بانتهاء قضيتنا سينتهي لواء عاصفة الشمال.
مشاهدينا ننتقل لنتابع كلمة لرئيس مجلس النواب ربيه بري في تكريم للمحامين الذين أمضوا أكثر من 50 عاما في المهنة، تكريم من نقابة المحامين، فإلى هناك.
وللمحامين الذين تنام العدالة على أكفهم إذ يهدهدون لها بلغة الحقيقة الجميلة ولا يقلقون راحتها ولا يتركونها تعوم على شبر من الصمت ولا يدعونها تصاب بصوت الشمس أو بضربة شمس ولا أن تقع في تراب الليل. للعدالة وللمحامين ولوطن البراءة لبنان في محكمة الأمم التي حملنا إليها الحرب فحملت إلينا الحرب، ولكم أيها الحضور الكريم ألف تحية وتحية وبعد. فإني بداية وعكس ما قلت في البداية أيضا وباسم زملائي المكرمين والذين أمضوا 50 عاما في مزاولة مهنة المحاماة، أتقدم من نقابتنا نقابة المحامين في بيروت ومن نقيب المحامين الأستاذ نهاد يوسف جبر بالشكر على هذه الالتفاتة لتكريم الأحياء من كبار المحامين في يوبيلهم الذهبي في وطن أحد أبرز عيوبه أنه لا يكرم أحدا من كباره ومبدعيه ومخترعيه إلا بعد أن يوار الثرى. إن هذه الالتفاتة النقابية تستدعي انتباه الدولة ومؤسساتها وبقية نقابات المهن الحرة والنقابات العمالية ودائما مؤسسات الشارع الثقافي لتكريم الذين يبرزون كعلامات مضيئة في حياتنا. أقول ذلك ونحن نرى أنه يوما بعد يوم يرتفع اسم لبناني في أصقاع الأرض في مجال التفوق العلمي في ميادين الطب أو القضاء أو شتى الاختراعات، ووصولا في القضاء إلى المحكمة الأمريكية العليا أو الهندسة. وكذلك فإن المحامين اللبنانيين المنتشرين في أصقاع العالم يقفون ليلبوا نداء العدالة في موقع الاتهام أو الدفاع أو التحكيم، ويقدمون خبراتهم في مجال بناء وصنع الدساتير أو تعديلها. إن هذه الكوكبة من المحامين الكبار آملا أن لا يكون قد جرى تكريمهم اليوم بسبب السن، بل لأن المحاكم تشهد لهم بأنهم أبلوا بناء حسنا في حمل قضايا موكليهم أفرادا ومؤسسات، وبينهم رجالات عرفهم قصر العدل ومطارح العدالة، ومن بينهم من تميز ولا زال بقضايا الدفاع عن حقوق الإنسان فيما لازلنا نحن تحت قبة البرلمان ندافع ونقاوم من أجل منع عرقلة الضغوط والمصالح الطائفية والمذهبية والفئوية لقضايا المشاركة، خصوصا مشاركة الكاملة للمرأة والشباب والاغتراب في كل ما يصنع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. سيدي نقيب المحامين، الحضور الكريم، أيها الزملاء، كانت العدالة تأتي معصوبة العينين حاملة ميزانها حتى لا تستبق العين والعقل فتنحاز لما تنبسط أمامها من مظلومية أو براءة أو جريمة المغفورين إلى القضاء لتحكم بينهم بالعدل. أما الآن فإن العدالة والعدالة الدولية أولا تغمض عينيها والعقل الاثنين سواء عن وضع إسرائيل فوق الشبهات، ولا تقدمها لأي محكمة جنائية دولية، وهي قتلت وروعت وارتكبت المجازر منذ عام 1936 إلى اليوم، وبينها مجزرة قانا عام 96 تحت علم الأمم المتحدة وفي بيت من بيوت الأمم المتحدة، وهي تحتل الأراضي وتنشر الاستيطان وتقتلع الأشجار والمزروعات. إن السياسة الدولية ومع مؤسسات العدالة الدولية تغض النظر عن آلاف الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية كل عام، وعن عملية تهويد القدس واحتلال أسفل المسجد الأقصى بالحفريات أو حصار أعلاه واجتياح جبل الزيتون، وعن 13,000 معتقل فلسطيني، وعن مئات ضحايا الاغتيال بواسطة القنص الجوي والعمليات الخاصة. والعدالة الدولية تكيل بمكيالين وتستخدم معايير مزدوجة وتتجاوز على القانون الدولي، وهي تغض النظر فيما يسمى الشرق الأوسط الموسع عن عمليات الفوضى البناءة والفتن واغتيال النظام وإسقاط النظام، وفيما تترك ليس فلسطين فحسب، وإنما العراق وسوريا واليمن ومصر وليبيا وتونس مواقع لاغتيال حق الحياة، ولا تقيم الحد ولا ترفع البصمات ولا تجمع الأدلة ولا القرائن ولا تستدعي الشهود ولا تحضر المتهمين. أما العدالة العربية فلازلنا ننتظر أن تحتكم إلى التصديق على شرعة حقوق الإنسان العربي، ونرى أن عدم وضع هذه الشرعة موضع التطبيق وعدم وضع وإقرار خطة وطنية لحقوق الإنسان أمر يؤدي إلى تغييب العدالة والانتقاص من استقلالية القضاء، وهو ما يجعل المجتمعات العربية تقف عند حدود مشروع الدولة وأدوارها دون ولوجه، وتفتح الباب أمام ما يسمى الانتفاضات والثورات والربيع. إننا هنا نتحدث عن العدالة بمعناها السياسي والاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى القانوني. إن استخدام السلطات العربية لوسائل القوة والإكراه ولجوء المعارضة إلى نفس الأسلوب ووضع المواطنين تحت التهديد والرقابة والتنصت وفرض سياسات ومواقف مغايرة لقناعاتهم ومنع حقهم في الانتماء والتعبير والاعتداء على بقية حقوق من المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان الدولية وتهديد حقهم في الحياة، سيبقى يولد الثورات والانتفاضات. أما هنا في لبنان فإننا معشر المحامين نؤكد أننا سنبقى طليعة النضال من أجل أمر أكثر من أساسي لبناء الدولة، استقلال القضاء عن كل أنواع التدخلات خصوصا السياسية. إنني من موقعي التشريع الآن ليس كمحامي فحسب، وأطالب بتحديث قانون نقابتي المحامين، وأستفيد من وجود السادة نقيبي المحامين في هذا الاجتماع المبارك ليتماشى مع العصر. إن نقابة المحامين الرائدة في مجال العمل النقابي إلى درجة أنها أصبحت أم النقابات أو الملهمة للنقابات، بحيث أن تنشأ لجنة من صلبها أو أن تنشئ لجنة من صلبها تعنى بمتابعة تنفيذ التشريعات، بحيث لا توضع القوانين الصادرة على رفوف الحكومات دون إصدار مراسيم تطبيقية لها، وكذلك لمنع إساءة استخدام القوانين أو التعسف في تطبيقها. وبما أن القضاء والمحاماة يشكلان جناحي العدالة، فإنني أدعو إلى إنشاء إطار تشاوري للتنسيق في مجال إنقاذ العدالة ومتابعة هموم وشجون العمل القضائي وأعباء عمل المحامين. إن هذا الإطار يجب أن يتولى قيادة التحرك من أجل بناء استقلالية القضاء وجعله في أعلى درجات الاحترام والتعلم من عبر ودروس العمل القضائي في الشقيقة الكبرى مصر. إنني أدعو نقابة المحامين اللبنانيين لأن تكون طليعة اتحاد المحامين العرب في هذه اللحظة السياسية، وأخونا وزميلنا الأستاذ عمر زين موجود، التي نواجه فيها أعتى حملة استعمارية للسيطرة على موارد المنطقة البشرية والطبيعية فيما يشبه حرب فلسطين الثانية الهادفة لتبديد قوة أقطارنا وتفتيتها وتقسيمها وإخضاعها اقتصاديا. وأدعو النقابة وزملائي ليكونوا طليعة النضال القومي لدعم أمان الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه، وكذلك لتحرير الأراضي العربية في الجولان السوري ومزارع شبعة وتلال كفر شوبة وبلدة الغجر اللبنانية، ودعم شرعية المقاومة في تصديها للعدوانية الإسرائيلية. أيها الأعزاء، أود أن أبشركم أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اللبناني أنجزت اقتراح خطة وطنية لحقوق الإنسان، ونحن ننتظر الآن عودة التشريع من أجل إصدارها كإعلان نيابي لبناني والسعي لتكريسها بالمعنى القانوني. إننا ندعو نقابتنا إلى مساندتنا في صنع سياسة حقوق الإنسان في لبنان، وجعل هذه الحقوق تتشابك بصورة كاملة مع السياسات الرسمية في شتى المجالات. إن هذا النضال يجب أن ينطلق من تشكيل رأي عام ضاغط على مجلس النواب نفسه أولا، من أجل إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، كما يجب متابعة الضغوط فيما بعد من أجل أن تكون كل التشريعات التي يصدرها المجلس منسجمة مع هذه الخطة، وبالتالي أن تحول نقابتكم إلى هيئة رقابة على تنفيذ هذه الخطة. إنني أدعو نقابة المحامين إلى العمل لإصدار اقتراح مكمل للخطة يتركز على حق المواطن، وأقصد السلام الأهلي وعدم تعريضه لأي انتكاسة أو تهديد. إن نقابتكم مدعوة للتأكيد على أن قوة العدالة ورسوخ الرخاء الاقتصادي للدولة يجب أن يكون مصحوبا دائما بالاهتمام بالمواطن العادي. إن نقابة المحامين يجب أن تكون معنية، بل إنها يجب أن تأخذ حق الإدعاء، نعم حق الإدعاء، بمواجهة إساءة استعمال السلطة العامة في شقها التنفيذي أو التشريعي أو القضائي وفي مجالات السياسة والإدارة. إن أطلب بعض الشيء، إنما لابد أن المشكلة في لبنان هي في اعتبار الجميع أنهم فوق القانون، وأن كل مرتكب يقوم ساعة يتعرض للاتهام أو الملاحقة بالوقوف خلف طائفته أو مذهبه أو فئته أو جهته، وهكذا يصبح فوق القانون وفوق الدولة وتكف الدولة يدها عن ملاحقته، أنه في أسوأ الحالات، يعني في أسوأ الحالات يعامل كمعتقل إكسترا. لديه جميع الامتيازات، الأكل بيوصل سخن، تكنولوجيا، اتصالات، وأبواب أو غرف بدون أبواب بالسجون، لأن الدولة تظهر عجزها عن نشر أمنها الرسمي وتجعل المظلة السياسية فوق الخطط الأمنية كالقربة المثقوبة. وفي السياسة طمنكم ما راح بحكي كثير لأنه لا جديد، عملي لها وجهين، وجه عنوانه لا حوار، ووجه آخر عنوانه التعطيل. يا إخوان، تركيا بتكشف عن جواسيس إسرائيليين لإيران وبيحكوا مع بعض، أمريكا بتتجسس على بلجيكا وشركاتها وبيحكوا مع بعض، بتتجسس على فرنسا تطلع طبيعتهم شوي وبيحكوا مع بعض، على ألمانيا حتى على رئيسة الوزارة وعلى بيتها على منزلها وبيحكوا مع بعض، روسيا وأمريكا تجتمعان في إيران، وبدأ كلام الصباح مباح. الغرب يستديم من الصين، أمريكا في ذكرى مثل هذه الأيام تحاصر كوبا الشيوعية اقتصاديا منذ عشرات السنين، منذ الثورة أمريكا تحاصر كوبا الشيوعية اقتصاديا، والصين الشيوعية تساعد أمريكا اقتصاديا وبيحكوا مع بعض. وفي لبنان نتبختر بأثوابنا الكبرى المذهبية والطائفية، والنار تشع وتعسعس في أطرافها، ولا نرى ما يدور في البعيد ولا القريب، ونحن لا نلتقي فقط إلا لعدم الطلاق. ما أعظم هذا البلاء. وإلى المشهد العربي، فإن شلال الدم النازف سيبقى هو الطاغي، وسيبقى العصف المتفجر والحروب الصغيرة مستمرة لتبديد قوة العرب وتفكيك نظامها القطري، على أمل أن ينعق جنيف ويفتح الطريق للحل السياسي في سوريا ويحقق استقرارها، ويبقى لنا أن نصنع سلامنا، ويبقى لنا أن نصنع سلامنا الحقيقي لجعل بلدنا أنموذجا للوحدة وإقامة للنظام، كي يرجع لبنان يشع على كل المنطقة. عشتم وعاش لبنان.
إذن كنا مع كلمة الرئيس نبيه بري في تكريم للمحامين الذين أمضوا 50 عاما في المهنة. نتابع هذه النشرة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المستشارة الثقافية الإيرانية الجديد في بيروت الشيخ إبراهيم أنصاري، حيث أشاد الشيخ قاسم بدور المستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت في تقديم الصورة المشرقة لإنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلاقتها مع شعوب المنطقة. استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الزوار اللبنانيين المحررين من أعزاز في حضور الشيخ عباس زغيب. الشيخ قبلان هنأ الزوار على عودتهم إلى بلدهم منوها بصبرهم وشاكرا كل من ساهم في إطلاق سراحهم. من جهتهم شكر المحررون للشيخ قبلان موقفه من قضيتهم وأثنوا على كل من عمل في هذا الملف. شيع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة جديدة انصار الجنوبية الشهيد المجاهد أمين فوزي مطر الذي قضى أثناء تأدية واجبه الجهادي. موكب التشيع انطلق من مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب في تول ومر في أنصار وصولا إلى بلدته جديدة أنصار، حيث حمل ثلة من المجاهدين النعش الطاهر وساروا في موكب تقدمه عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ خضر نور الدين وممثلون عن جهات حزبية وشخصيات وعلماء دين إلى جانب حملة الرايات وصور القادة. وفي جبانة البلدة أما الشيخ موسى ناصر الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في الثرى. سلسلة أخبار متفرقة في التقرير التالي.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين الأوضاع العامة مع كل من السفير الكوبي ريني سيبالو براتس وسفير أرمينيا أشوت كونشاريان، كما تلقى الرئيس بري دعوة للمشاركة في المهرجان السنوي لحزب الكتائب من نائب رئيس الحزب شاكر عون الذي زاره على رأس وفد من الحزب. واستقبل بري المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عبد الوهاب البدر على رأس وفد. وفد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية زار أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي. ميقاتي بحث مع وزير الزراعة حسين الحش حسن في شؤون وزارته، واستقبل كل من المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ورئيس القلم في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دارين مانديس، بالإضافة إلى السفير الهندي رافيتا بار في زيارة وداعية. حذر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي من وقوع كوارث إنسانية في حال استمرار الفوضى اللاحقة بقطاع البناء، وذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للتعليم الهندسي. وكان العريضي استقبل وفدا من شركة زاكروس جت العراقية التابعة لإقليم كردستان. رعى وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إطلاق المجموعة اللبنانية الكندية لمسابقة الرياضيات الإلكترونية، الحفل حضره عدد من الشخصيات المهتمة. ناقشت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس موضوع التلوث والنفايات الصلبة المرسوم المتعلق بحماية ونوعية الهواء بحضور ممثلين عن وزارة البيئة. دعت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية خلال اجتماعها الدوري إلى خطة أمنية حاسمة تقطع الطريق على العابثين بأمن البلد وسحب سلاح الفتنة من أيدي الجماعات المسلحة الغريبة عن طرابلس. أعلن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية خلال اجتماع له عن تدابير حازمة سيتخذها في مجال منع مخالفات البناء وقمع وإزالة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وطالب الأهالي بعدم المباشرة بأي بناء قبل الاستحصال على الرخص من الإدارات المختصة. استنكرت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان خلال مؤتمر صحفي الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الممرضات والممرضون وآخرها ما حصل في إحدى مستشفيات طرابلس.
والآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. الطقس المستقر لا يزال يسيطر على لبنان. جو الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة على الساحل، بينما تنخفض على المرتفعات وفي الجبال. درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 12 و18 درجة 6 بالأرز ومن 9 إلى 15 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل في لبنان 762 ملم زئبق. نسبة الرطوبة تتراوح بين 35 و65%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و25 كيلومتر في الساعة. موج البحر خفيف الارتفاع وحرارة سطح المياه 24 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد. ونبدأ معكم اليوم من جوية 26 و21 النبطية، 27 في صور، 21 لجزدين، 20 في راشية. نتحول معكم إلى زحلة و25 درجة، بيروت 28، 26 لجبيل، وختام الجولة عند الهرمل مع 25 درجة. إذا مشاهدينا الطقس الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال والمرتفعات. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 28 وأدناها 18 درجة. استقرار في الجو ليوم السبت و 28 درجة. يتحول الطقس إلى مشمس وصاف يوم الأحد وأقصاها يسجل 28 درجة وأدنى درجات الحرارة 19. شكرا مشاهدينا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. نهار طرابلس دام كليلها ومقتل القائد العسكري للعرب الديمقراطي. ميقاتي بعد اجتماع بعبدة إجراءات جدية لطرابلس ولا غطاء لأحد. مقتل سوريين وضبط كميات كبيرة من المتفجرات قرب مجد العنجر. الوفاء للمقاومة ارتهانات البعض الخارجية عطلت الحياة الدستورية. مخطوفو عزاز في ظلال الحرية فمن عصف بعاصفة الشمال.
بانتهاء قضيتنا سينتهي لعاصفة الشمال.
الجيش السوري يستعيد حتيتة التركمان ويتصدى للمسلحين في صدد. لمتابعة المزيد من أخبارنا المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.